يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي مشاهدي ومتابعي برنامج الورد القرآني ومشاهدي هذه القناة الطيبة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل كتابه ومن خاصته ومن حملة هذا الكتاب العظيم الذين يحفظونه ويتعلمونه ويقرؤونه آناء الليل والنهار، وأن يمن علي وعليكم بالعمل به وتطبيق آياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اليوم الجزء 17 والذي يحوي سورة الأنبياء وسورة الحج. هذه السورة العظيمة سورة الأنبياء هي السورة التي سميت باسم عدد من الأنبياء، وجاء فيها ذكر عدد من قصص أنبياء الله ورسله، سميت بأسمائهم جميعا لأنهم الحقيقة اشتركوا في يعني التضحية، اشتركوا في الجهاد، اشتركوا في البذل، في العطاء، اشترك هؤلاء الأنبياء جميعا في الصدق في أداء الرسالة والتضحية وإفناء العمر والحياة والوقت والجهد والمال، وبذلوا كل ما يستطيعون ودعوا قومهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، بذلوا كل ما يملكون وبذلوا كل أوقاتهم رغبة في إيمان وإسلام قومهم أو بتوحيد الله عز وجل وطاعته جل في علاه. منهم من أطاع، أي من أقوامهم، منهم من أطاع ومنهم من نكص على عقبيه ومنهم من لم يؤمن. فلذا كانت هذه السورة تخليدا لذكراهم وذكر شيء من تضحياتهم. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. افتتح الله عز وجل هذه السورة كما افتتح سورة القمر بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي هذه السورة العظيمة يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. متى يا رب اقترب للناس حسابهم؟ هذه الآية وهذه السورة، بل القرآن كله، نزل على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قبل أكثر من 1400 عام، وكان رب العالمين يقول في هذه الآية أن الساعة قريبة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. ونحن اليوم بعد مرور هذه الآلاف من السنين من حين نزول القرآن على رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، ما زالت الساعة تقترب منا أكثر. قال الله عمن كان يسأل عن الساعة: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سأل بعض الناس رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ بماذا رد عليهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يرد عليهم إلا بشيء يفيدهم، يعني أنت لا يفيدك أن الساعة اليوم أو غدا، لكن الإجابة الشافية الكافية التي أجاب بها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل: ماذا أعددت لها؟ ربما تكون اليوم أو بعد 1000 سنة، لكن أنت ماذا أعددت لها؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما لم يجب لعدم علمه، فيأتيه الوحي وينزل عليه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. في هذه السورة العظيمة ذكر الله عز وجل عددا من قصص أنبيائه ورسله، افتتحها بقصة إبراهيم عليه السلام ومحاجته قومه وذكر يعني ضعفهم وهوانهم حينما يعبدون إلها من صنم أو من تمر أو من غير ذلك يعبدونه، وربما أكلوا بعضه في آخر الليل. أيضا ستمر معنا قصة لوط عليه السلام وقصة نوح عليه السلام وداود وسليمان عليهما السلام وقصة أيوب عليه الصلاة والسلام وقصة ذنون صلوات الله وسلامه عليه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقصة يحيى صلى الله عليه وآله وسلم وزكريا عليهم السلام جميعا. سيمر معنا في هذه السورة قصة أو ذكر ذا الكفل، وهو نبي من أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يرد اسمه إلا في سورة الأنبياء وسورة صاد. في ختام هذه السورة قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأنبياء كلهم مشتركون في هذه الرسالة، لا يريدون من أقوامهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. صحيح أن شرائعهم تختلف، لكن رسالتهم واحدة، هي في وحدانية الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له. ختم الله عز وجل هذه السورة بذكر شيء من أهوال يوم القيامة، ذكر أحوال النار وأهلها وما يلقونه من سموم وعذاب، وذكر أحوال الملائكة وتلقي وذكر أحوال المؤمنين وتلقي الملائكة لهم. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل عن أحوال أولئك المؤمنين، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها، حتى سماعوا حسيسها ولهيبها هم في منأى عنه، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر تلك الآيات. ثم ختم ربنا جل وعلا تلك السورة العظيمة بوصف حبيبه ومصطفاه وسيد خلقه جميعا، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر سبحانه وتعالى أنه أرسله لكافة الناس جميعا. كان بعض الأنبياء يرسل لقومه فقط، أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأرسله الله لجميع وكافة الناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للمسلم وغير أي يعني قومه ولغير قومه، عجمهم ورومهم وفارسهم وصغيرهم وكبيرهم وإنسهم وجنهم، كل أولئك الأقوام أرسل لهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ليستنقذهم من الظلمات إلى النور، من الجهالات إلى السعادة، إلى الحياة الطيبة التي يريدها رب العالمين جل وعلا. من الآيات أو الكلمات التي ربما تمر معكم في سورة الأنبياء قوله جل وعلا في ثالث وجه من هذه السورة، قوله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لننتبه جميعا لقوله لمن ارتضى، فإن حرف الراء هنا أيضا مفخم، فلا يصح أن نقول لمن ارتضى ولكن ننطقه هكذا مفخما، لمن ارتضى. السورة التي تلي سورة الأنبياء في هذا الجزء السابع عشر هي سورة الحج، وهي السورة التي سميت على الفريضة الخامسة من أركان الإسلام أو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. هذه الفريضة التي لم يوجبها الله تعالى على عباده إلا مرة واحدة في العمر، بل أوجبها فقط على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بل حتى لا ينبغي للمرء أن يستدين حتى يذهب للحج، فإنما أوجب الله هذا الحج على فقط من استطاع إليه سبيلا، كان مستطيعا بدنيا وماليا. أيضا سميت هذه السورة الحج على هذه الفريضة الخامسة، وأيضا تخليدا لذكرى أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، حينما بنى ذلك البيت العتيق ثم أمره الله عز وجل أن يصعد عليه وينادي كافة البشرية أن الله افترض عليكم حج بيته فحجوا. صعد إبراهيم وهو يقول يا رب كيف أبلغ هذا، يعني أبلغ هذا الصوت لكافة البشر؟ فقال الله عز وجل عليك البلاغ، أو عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد على البيت العتيق فانحنت الجبال، وأوصل الله صوته لمن في الأصلاب وحتى من في الأرحام، فلبوا النداء وأتوا الناس رجالا وركبانا، يعني على ظهور الإبل، ومنهم من يمشي رجالا ونساء يحجون بيت الله الحرام، كل يعني همهم أن يلبوا ذلك النداء. لسان حالهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه السورة العظيمة سورة مدنية نزلت بين مكة والمدينة، لكن كثيرا من أهل العلم كان يعني يشبهها أو يطلق عليها أنها سورة جمعت بين المكي والمدني، لأن فيها شيئا من تعظيم الله عز وجل وذكر أيام الله عز وجل واليوم الآخر والتذكير بالبعث والنشور وقصص بعض الأنبياء والرسل، فلذا فإنها متشابهة كثيرا بالسور المكية. هذه السورة العظيمة أعظم ما فيها، بل افتتحها الله عز وجل بنداء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من حج منكم سيربط بين ذكر أهوال يوم القيامة ومشهد القيامة وبين بعض أحوال الحج، الزحام، لبس الأبيض من اللباس للرجال، جمع الناس في صعيد واحد، ذهاب الناس وإيابهم في مشهد رائع رائق مهيب، كأنهم احتشدوا في يوم القيامة يوم يعرض الناس على رب العالمين. ولذا فإن في الحج مشهد مصغر من مشهد يوم القيامة، مشهد قد يعلوه أحيانا الخوف والرعب من بعض المواقف، وأقول هذا ربما لمن حج يعني لأول مرة، لكن من اعتاد على الحج سيكون عليه يسيرا سهلا. التذكير ببعض المشاهد في هذه السورة العظيمة يربطنا أيضا بحج بيت الله الحرام، تعظيم ذبح البدن وذبح الأضاحي وذبح النسك، أيضا فيه تعظيم الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا فأي شعيرة لا يعظمها الإنسان في قلبه لا يستفيد منها استفادة كلية. سيمر معنا كلمة ربما يستغربها البعض في قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، والصوامع هي معابد صغار الرهبان، يعني المعابد الصغيرة للرهبان من النصارى، أما البيع فهي المعابد الكبيرة، ولو صلوات لهدمت صوامع وبيع هي الكنائس الكبيرة، أما المساجد أو الصلوات المقصود بها هنا هي صلوات أو كنائس اليهود. ختم الله عز وجل أيضا هذه السورة بتعظيمه وذكر أحد مخلوقاته وهو الذباب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. يعني استنكر بعضهم خلق الذباب فقال لأحد العلماء: لماذا خلق الله الذباب وكان متكبرا وكان ملكا متجبرا متكبرا؟ وكان هذا الملك وهو يتحدث يعني قد أزعجه الذباب، فهو يعني يهف عنه ويريد أن يذهب به عن وجهه. فكان جواب العالم مفحما مسكتا، قال: خلقه الله ليذل به أنوف الجبابرة. بل اكتشف في العلم الحديث أن بعض الأمراض ليس لها علاج إلا الذباب، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. قد يستنكر بعض الناس أن يغمسه، لكنه إذا لم يخرجه فإنه في الغالب إذا سقط الذباب في الإناء فإنه يتكي على الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه الإنسان يعني عالج الدواء ذلكم الداء. وختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة برفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وبهذا نكون قد أنهينا الجزء 17. نلتقي وإياكم بإذن الله غدا في الجزء 18 وفي الحلقة 18. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمته وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.